السادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى بادئة ذي بدء. أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنت نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. مرحبين في هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عادل شوشة مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا، نورت المكان وأسعدت الزمان ودوما نور على النور.
مرحبا يا دكتور محمد،
ربنا يبارك فيكم،
دام فضلكم،
جزاكم الله خيرا. تقدر الإشارة إلى أنه بإمكانكم إرسال المزيد أو المزيد ما لديكم من تساؤلات واستفسارات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية، فيسبوك، واتساب، انستجرام، يوتيوب، وسنقوم بمشيئة الله تعالى بدورنا بالرد عليها تباعا عبر حلقات برنامج فتاوى. مرحبين بحضراتكم جميعا أينما كنتم تسأل وتقول. زوجي طلب مني أحلف يمين بالله إن أحسن رجل في العالم، إن زوجها أحسن رجل في العالم يعني. وأنا حلفت وقلت له والله أنا شايفك أحسن رجل في العالم، ولكن لم يعجبه ذلك اليمين. وصمم إن أقول له ما يريد وهو والله أنت أحسن رجل في العالم. وأنا صممت إن أقول له أنا شايفك إن أنت أحسن رجل في العالم، لأني ما حبيتش أكذب.
صحيح.
لأن ربما إن يكون في حد أحسن منه، ده وارد أكيد يعني. هي بتقول كده يعني. اختصارا للموضوع، هو واقف عند باب الحجرة وقال لها لو ما قلتيش والله أنت أحسن رجل في العالم قبل ما أخرج تبقي طالق.
تمام.
وخرج. هي بقى دورت الموضوع في دماغها وتخيلت انه علق اليمين على خروجها هي مش على خروجه هو. فشاورت نفسها، فقالت بدل ما اتطلق اقول له والله انت احسن رجل في العالم وخلاص ونمشي امورنا. فهو خرج من الغرفه ورجع بعد شويه قالت له والله انت احسن رجل في العالم. قال لها بعد ايه؟ وانا خلاص طلعت من الغرفه.
تمام.
ما رأي الدين في ذلك؟
تمام. اولا قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى.
معلش في نقطة كمان ناس في المقاطعة.
اتفضل.
وهي كانت في ايام الحي. العادة يعني.
تمام. فالاصل ان الانسان لا يزكي نفسه الى هذه الدرجة ولا يظن في نفسه هذا، لان ده خطأ كبير، ولا يحمل زوجته على ذلك. وهي جزا الله خيرا قالت له شايفاك، وفعلا يكون في نظرها احسن رجل، ده شيء طبيعي وشيء كويس. لكن ان الجزم بانه افضل رجل في العالم ده حمل الناس على الخطأ أو على الكذب لا يجوز ولا ينبغي. فده رسالة إليه هو كي لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. أما بالنسبة للحكم اليمين هل وقع أم لم يقع، فهو في هذه الحالة ينظر إلى نيته، هل كانت نيته تهديد لكي تقول أم نيته تطليق، لأن ده يمين معلق. فإذا كان يقصد التهديد ليحثها على أن تقول فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا كان لا يستطيع يصوم 3 أيام. أما إذا كان يقصد التطليق فوقعت طلقة واحدة. أما كونها كانت في الحيض أم لا، لو فرضنا أنه كان يقصد التطليق، فهذه المسألة وإن كانت محل خلاف بين أهل العلم، إلا أن الراجح في هذه المسألة أن الطلاق في الحيض معصية ويأثم، ليش طلاق بدعي، لكن الراجح نواقع.
الراجح. يعني هو أمر خلاف يعني.
في أمر فيه خلاف بين أهل العلم. هي الإشكالية يعني، عشان لو في طلبة علم تستمع، إن هو العلماء الذين قالوا إن هو لا يقع استدلوا برواية في حديث عبد الله بن عمر قيل له هل كنتم تعدونها شيئا؟ قال لا. فقال لك إذن الطلقة، حمل الضمير هنا على التطليقة. لكن لما جمعنا طرق الحديث فكانت هل كنتم تعدون تلك الحيضة شيئا، الحيضة اللي هي طلقت فيها. لأنه لما طلقها في الحيض هي تعتد بثلاث إيه؟ حيضات. هل منها الحيضة اللي طلقت فيها؟ لا الثلاث حيضات التي تليها. فدل على أن بل ثبت عن ابن عمر نفسه صاحب القصة أنه قال وحسبت علي تطليق. هذا هو الراجح يعني، على خلاف معتبر بين أهل العلم.
نعم سيدي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بك الشاعر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحبك في الله وانا كتير طبعا، ربنا يبارك في عمرك. تحياتي لمولانا العالم الجليل.
وانا كذلك بحبك في الله.
ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك. وانا والله بحبك في الله دكتور.
الله يكرمك.
تحياتي لفضيلة العالم الجليل. احييك يا دكتور.
حياكم الله.
كيف اطلب العلم الشرعي وما هي الكتب التي ابدا بها؟ تحياتي لمعاليكم. والله احنا اللي تحياتنا لجناب فخامة سمو حضرة معاليك.
الله يبارك فيك.
ربنا يرضى عنك. اشكرك على ادبك.
جزا الله خيرا على حرصي على طلب العلم. هو الإنسان طبعا في بدايته في طلب العلم بيطلب لله سبحانه وتعالى، فأصل الأمور أنه هو يسير على ما يلي. أولا يكون له ورد من حفظ القرآن.
نعم.
وورد من حفظ السنة، ويستحب في حفظ السنة يبدأ بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام. كأهل العلم يقولوا إذا كان طالب العلم همته ضعيفة يحفظ عمدة الأحكام. هو الأحاديث المتفق عليها، الأحاديث الفقهية المتفق عليها
ده لو همته ضعيفة
حدود 400 وشوية حديث يعني. لكن علت شوية بيبتدي ينتقل إلى بلوغ المرام بالنسبة للأحاديث الفقهية يعني. لا فيبدأ بالأربعين النووية عمدة الأحكام ثم ورد ثابت من الإيه. أنا بقولوش خلص ده الأول وبعدين انتقل، لكن يمشي
مع بعض
مع بعضه علشان خاطر
التوازي.
اللي بيطلب كبير غير اللي بيطلب هو صغير. فلازم ان هو يمشي بالتوازي، ورد في حفظ السنه مع ورد في
حفظ القران،
حفظ القران طبعا مع دراسه تجويد القران، يبقى يدرس التجويد ويبدا في الحفظ مع لا. طيب كذلك احنا بندرس العلم ليه؟ عشان نعبد ربنا. يبقى اول حاجه فقه العبادات ومعاها العقيده. معاها العقيدة. أنا أحفظ كلمة من شيخنا فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان يحفظه الله في عمره،
اللهم آمين.
كان يقول لنا منذ زمن كبير، يقول العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، وإنما ينتقل معها إلى غيرها. يعني ما تسيبهاش وتروح لغير العقيدة، دي حياة تدرس العقيدة وتظل تذاكر فيها وتترقى فيها مع التخصصات الأخرى اللي أنت هتبتدي إيه تذاكرها يعني. فالشاهد فده البداية إن شاء الله، فيبدأ بهذا هيجد نفسه إن شاء الله فتح له الباب وينتقل من شيء إلى شيء آخر. بعد كده بيدرس حاجة اسمها مفاتيح العلوم، اللي هي قواعد في الأصول الفقه، قواعد في المصطلح، بس يبدأ بالخطوة الأولى دي تليها خطوات إن شاء الله.
نعم يعني القرآن كما يقولون هو الأساس وضربة البداية الأساس.
طبعاً لا يوجد يعني علم شرعي بدون حفظ القرآن.
نعم،
حرص على حفظ القرآن.
حياك الله. لو حضرتك من سكان القاهرة فأنا بحيلك للجامع الأزهر الشريف. والنشاط الدائم اليومي المتكرر في الرواق حاجة في منتهى العظمة. هناك بقى هتلاقي في عقيدة وهتلاقي فقه وهتلاقي سيرة وهتلاقي قرآن يومي، وكله كمان بالأسانيد وحاجة عالية أو لو حضرتك بتبحث عن المكان يعني. فأنا بحيلك لو حضرتك من سكان القاهرة للرواق في الجامع الأزهر الشريف. إذن القرآن،
نعم،
الأربعين،
نعم،
عمدة الأحكام مع العقيدة مع فقه العبادات. حياكم الله دكتور،
أحسن.
بارك الله فيكم.
الله يبارك
فيك. أرملة وعنده طفلتين، ربنا يبارك، ولم يكن لي مصدر دخل سوى مبلغ مالي أضعه في البنك ونتعايش من أرباحه، علما أنه لا أستطيع أعمل مشاريع خاصة لأني أرملة ودائرة معرفة أو دائرة علاقاتها بسيطة، وخايفة برضو من أمور النصب والكلام ده اللي هو بسم الله ما شاء الله كتير جدا.
في الغالب بيتنصب على الناس في موضوع التشغيل،
خاصة إذا كانت أرملة يعني
ضعيفة.
نعم.
طيب إذا كان الأمر كذلك، ضعي المالك في بنك إسلامي.
نعم.
ولك أن تستفيد عملا بالظاهر.
نعم، بارك الله فيكم.
الله يبارك.
حياكم الله. أريد أن أعرف ما حكم وضع جوزة الطيب في الطعام مثل التوابل العادية، لأن إحنا قرأنا على الفيسبوك إن جوزة الطيب من المسكرات ومش عارف إيه. والله يا افلام هندي موضوع البوست المنتشر كتير قوي ده، مش عايز اقطع انا عشان برضه انا مش عالم، لكن كم المبالغات اللي بشوفها بتديك يعني احساس او ايحاء تعرف الموضوع رايح فين.
نعم.
زي بوستات اللي هو تم اكتشاف علمي ما تعرفش مين اكتشفه.
نعم.
لا مجله ايه ولا فين، اهم حاجه يكتبوا انه في المانيا وخلاص، وبعد كده تلاقي بسم الله ما شاء الله كلام. نعم. في منتهى.
هي الاشكاليه في جزء الطيب، العلماء متكلموا عنها منذ القدم يعني. حتى في كتب الفقه القديمه في كلام عن جزء الطيب، لان هي فيها نوع من المفترات.
نعم.
تعرف المفترات دي اشبه ما يكون، هي مش زيها بالظبط بس اشبه ما يكون للتقريب بعائله الترامادول.
تمام.
حتى ان انا رجعت لبعض الاساتذه الصيدله في كليات صيدله، على اعتبار ان كنا متوقفين في حكم جزء الطيب لفتره طويله، لان الاصل ان هي ما اسكر كثير فقليل حرام،
فلو بتسكر
لو كثير هيسكر خلاص. فخلاصه المقام، فقالوا ان فيها بعض المفترات لو استخلصت الماده هذه، لو استخلصت الماده،
الماده نفسها حرام،
يبقى واتحطت على بعضها تؤدي الى فعل شيء شبيه بعائله الترامادول او ما شابه. فلذلك ننصح بالبعد عنها. اما لكن يبقى الخلاف في مسالات، وهي موجوده في جزء الطيب، هل كثيرها يسكر ام لا؟ ففي فرق بين اللي كثيره يضر وبين اللي كثيره يسكر. فما اللي كثيره لا يسكر فقليله ليس ايه؟
ليس بحرام.
ليس بحرام.
نعم.
أما ما أسكر كثيره فقليله
حرام.
حرام. لكن كون إن فيها نوع من المفطرات يعني يجعلنا نميل إلى القول بالبعد عنها. ونص عدد من العلماء الحنابلة وغيرهم في الكتب الفقه بجزم بتحريم جزء الطيب.
طب استخدامها في الطهي والكلام ده دكتور بكميات بسيطة على اعتبار أن كثرتها لا تسكر.
ما هي ان الفكره في يعني هو الخلاف ده
وارد الموضوع في الجزئيه هي موضوع مفترات مش يعني مش مسكرات
دي برضو
الطب قال كده.
وفي خلاف برضو العله تحريم الخمر هل في الاسكار فقط ام الاسكار مع الانتشاء. يعني كان علامه الشيخ ابن عثيمين يرى ان العله
نعم
السكر مع حدوث النشوه.
نعم.
عموما يبقى الخلاف فيها لكن انا انصح بالبعد عنها.
نعم. الله تعالى حياكم الله. رجل يملك بيت باع منه شقتين وعايز يقسم المبلغ اللي باعه في وجود زوجة وابنة متزوجة ولد متزوج مالهاش علاقة بموضوع متزوج مش متزوج ولد لسه غير متزوج عادي برضه. كيف يقسم المبلغ على الخمسة أفراد الأب والأم والبنت والولدين؟
ده إيه ده ميراث ولا
رجل باع بيت
باع بس يعني هبة
لا
يعني
مش ميراث ده
مش ميراث
مش ميراث
تمام عاوز إيه بقى يوزع على مين؟
عايز يوزع على أولاده كده افراد الافراد الخمسه اللي هم الاب والام والبنت والولدين يعني هو رجل عنده بنت وولدين.
تمام. طبعا بعض الناس بيخلط بين مساله الهبات والمواريث لان برضو انتشر شيء خاطئ ان الواحد احيانا يبيع املاكه وهو على قيد الحياه يقول لك اوزعها توزيع الميراث وده خطا لان الاصل ان الميراث لا يوزع والانسان على قيد الحياه.
نعم.
فاذا كان العطاء وهو ما زال على قيد الحياه فهذه اسمها هبات.
نعم.
فليعطي زوجته ما يشاء من الهبه ويعدل بين الأولاد فيقسم بينهم بالسوية
ذكور أو إناث
ذكور أو إناث على الراجح.
طب انفضل البعض بسبب ظروفه سيئة أو تعبانة أو مريضة أو صغيرة أو
يجوز في حاجة اسمها هبة مسببة.
نعم.
لو إنسان عنده ظروف خاصة فيزيده بقدر الاحتياج لأن أحيانا برضو يعني زي أقول إيه في جانب إفراط فهذه مسألة بيكون عنده عاطفة نحو الابن اللي عنده ظروف خاصة فيفرط في العطاء له بأكثر من احتياجه. فنقول له ايه زيد له على قدر
الضرورة يعني.
نعم.
علشان ما تولدش منهم فتنة او كراهية
او كره.
نعم نعم بارك الله فيكم. هل الفتنة التي تأتي في اخر الزمان وتدخل كل البيوت هي التلفزيون ولا حاجة تانية؟ واحد بيسأل كده.
هي مسألة الاحاديث الواردة في الفتن عموما وفي النبوءات ما يحدث في اخر الزمان اسقطها على الواقع بالجزم في اشياء بعينها بيجانبه الصواب يجانبه الصواب لكن يخشى من ان الاصل نجزم به ان في اخر الزمان ان بتكسر الفتن لدرجة ان يعني فتنة تدخل كل بيت لكن الجزم بانها شيء بعينه فلا سيما اذا كان هذا الشيء فيه نفع حلال ونفع حرام. فالاشياء اللي هي زي ما بيقولوا كده متعددة المنافع زي سلاح ذو حدين فالاصل التعامل بها على اصل الحل جائز والانسان رقيب على نفسه وما يستخدمهاش في الايه في الحرام.
نعم.
فلا نجزم بمثل هذا ولا يقال هذا.
بارك الله فيكم.
الله يبارك.
ما حكم سماع اغاني الاطفال بدون موسيقى؟
يجوز اذا كان الكلام جميل.
ما الحكم في الفلوس اللي بلاقيها وانا ماشي في الشارع ايا كان المبلغ هل يجوز اخذه ام وضعها في صدقه على صاحبها يعني صدقه يبقى الاجر لصاحبها يعني أم أتركها أم أخذها وأودعها في المسجد أم ماذا أفعل؟
تمام. المبالغ اللي هو بيلاقيها في الشارع اللي بيعبر عنها باللقطة تنقسم إلى قسمين. قسم مبلغ ليس له قيمة يعني لا يظن بصاحبه أنه يرجع يدور عليه. مبلغ تافه بسيط ما يظنش أن صاحبه يرجع يعني لو واحد ماشي وقع منه 10 جنيه دلوقتي مش هيرجع يدور عليها بعد يوم أو الاثنين لو ما لقاش في الحال خلاص.
هو أصلا مش هيكتشف أنها ضاعت.
مش هيكتشفها أحسن. وفي مبلغ له قيمة. فإذا كان المبلغ ليس له قيمة فأنت مخير بين أن تأخذه وبين أن تتصدق به. لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ليس له قيمة.
إذا كان ليس له قيمة. ليس له قيمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضلة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. يعني لو طبعا ده موجود في الأماكن الصحراوية أو البدو أو الأماكن اللي هي بعيدة عن التمدن. لو الغنم ضيعة وصاحبها مش موجود الذئب هياكلها. فالآن ينتفع بها شخص أولى من أن يأكلها الإيه؟
الذئب.
الذئب. لما سئل عن ضالة الإبل غضب صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها معها سقاؤها حتى تلقى ربها. انت بقى، لان الجمل يعرف يحمي نفسه، فصاحبه هيدور عليه وهيلاقيه. فالشاهد
وكمان هيتحمل الميه لفتره طويله فيقدر يعيش.
استفدنا هنا ايه؟ ان هي لو مظنه الهلكه والحاجه هتضيع، يبقى هو يستفيد بيها لو مش قادر يرجعها لصاحبه. فهنا بنقول ببساطه شديده، اذا كان الشيء ليس له قيمه، لا، مخير بين ان ياخذه وبين ان يتصدق به. اذا كان الشيء له قيمه، فهنا يحتاج يعمل حاجه اسمها التعريف. التعريف يعني ايه؟ يعرفها لمده عام. يعني ايه التعريف؟ هيروح على الاماكن اللي بجوار المكان دوت، زي المحلات والاماكن كده. كان زمان بيقول لك اطلع للاسواق، دلوقتي مش هقول لك اطلع للاسواق، انما هقول لك ايه؟ شوف الجروب بتاع المحافظه اللي انت فيها دلوقتي،
واكتب يا جماعه،
واكتب على اسال كذا مثلا،
لقيت كذا او لقيت حاجه اللي يجيب امارتها
يجي ياخدها، ويعرف المحلات اللي في المنطقه، والله في كذا ودي تليفوناتها. ظهر صاحبها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ وعاءها ووكاءها، يعني دي أمانة عندك، احفظها بالظرف اللي هي فيه. حتى الحبل اللي لو مربوطة بحبل تحفظها زي ما هي، إلى أن وظهر صاحبها الحمد يعطيها
الأمانة. طب أنا عايز أقول حاجة،
ما ظهرش يستفيد بيها.
هل لو لقى فلوس يقدر يفك نفسه فيها لحد ما لقى صاحبها؟
هي ما هو في هنا الفكرة بقى، الأصل إن هو دي أمانة، ويد الأمانة تعان تصان.
نعم،
لأن لو اتصرف في الأمانة بالاستلاف، بس انه استلفها، بقت يده عليها حاجه اسمها يد ضمان. ايه الفرق بين اليد الامانه ويد الضمان؟ لما تكون الحاجه عندي امانه، لو فرض وجه حريق او اتسرقت غصب عني وانا عينها في مكان، في بيتي، مكان بحفظ فيه اموالي او ما شابه، وهلكت رغما عني، ما اضمنهاش، لان انا يد امانه مؤتمن.
نعم،
ما فرطتش. لكن اليد يد ضمان، لو ايا كان فرط ما فرطش، هو يضمنها، لازم يديها لصاحبها،
لان هو اخذ منها،
فلو استلفها لازم يرجعها لصاحبها في كل الحالات.
طيب لو مش محتاج انه يستلفها، لكن هو رجل تاجر مثلا،
نعم،
ولقى مثلا هو ماشي كده حاجه صغيره، ولكن ذهب او حاجه فلها قيمه يعني،
تمام
فباعها ودخل فلوسها في تجاره.
نعم، يجوز. ورد في الحديث الرجل الذي نمى التجاره، خلص هذه الغنم، نمى التجاره لصاحب الاجير، للاجير،
لكن هذا نمها لنفسه،
لا لنفسه،
الا ان يجد صاحبها وبعدين يشتري له نفس الحاجه ويديها له.
لا، اذا كان يريد بهذا انه ينميها لصاحبها ماجور.
طب اذا اراد ان ينميها على سبيل الشراكه
يجوز ايضا، لان اذا كان يظن فيه النفع لصاحبه، ده بيسموه تصرف فضولي.
طيب لو نميها على سبيل الشراكه وخسرت،
يضمنها.
يضمنها،
ايوه. ليه؟ لانه هنا تصرف الفضولي لازم ياذن به صاحب المال. انا اتصرفت بفلوسك عندي، وانا شغلتها لك بدون اذنك،
وانا ما قلتلكش انك شغال،
فضولي.
تمام. وبالتالي انا ليا في المكسب، ما عليش في الخساره
في الجزئيه دي كده، عشان بفضولي رغم بدون اذن صاحبها.
نعم دكتور، بارك الله فيك.
احسن
الله اليك. كتير وعليك، ربنا يبارك في عمرك. كتير من الاسئله، لكن انا مختار سؤال صغنون كده علشان خاطر خلاص. يعني حكم صلاه التسابيح، وهل هي من السنه، وهل اداها النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام. وحديث صلاة التسابيح مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، ومن هنا اللي ضعف الحديث قال إن هو ما فيش صلاة تسابيح، واللي حسنه قال يجوز. الراجح معنا إن حديث صلاة التسابيح حديث حسن، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، حققت له جزء من 20 سنة كده، جزء حديثي جمعه في طرق حديث صلاة التسابيح. هي إشكالتها أسانيدها ضعيفة، لكن تحسن لمجموع طرقها، فيجوز
ربنا على ذلك يصليها. نعم دكتور، بارك الله فيكم، اشكرك.
احسن الله اليكم.
الى هنا ايها السادة انتهت هذه الحلقة باسم وباسمكم، اشكر صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور عادل شوشة على هذه الحلقة المهمة جدا من حلقات برنامج فتاوى. كذلك الشكر موصول واياكم دكتور بكل السادة المشاهدين الافاضل، واشكرهم مرات ومرات على هذه الثقة الغالية الكبيرة في برنامج فتاوى، وهذه الأسئلة الكثيرة التي ترد إلينا، مما تقدر الإشارة إليه بإمكانكم أن تتكلموا علينا بلديكم من تساؤلات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية، فيسبوك، واتساب، انستجرام، يوتيوب. وبلا شك سنقوم بدورنا ما شاء الله تعالى بوضع إجابات لهذه التساؤلات تباعا عبر هذه الحلقات التي تبث يوميا في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتعاد في الثانية عشر وربع بعد انتصاف ليلة القاهرة العامرة الساهرة، ثم تعاد للمرة الثانية في 11 من صباح اليوم التالي. أينما كنتم دمتم للقلب قلب. هذه تحياتي، محمد الشاعري، يحييكم. تكرموا دوما بالبقاء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.